بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب فدية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله. تكلم عن طريقة الطلب في المرة الماضية حين انقطعت الكهرباء. هذه لابد من إثباتها شيخ. نعم. وقفنا عند قوله وفي الحديث الأربعين النووي، يعني هو تكلم عن طريقة، تكلم عن العقيدة، تكلم عن توحيد العبادة والأسماء والصفات. فقال توحيد العبادة كما ترسل الأصول الثلاثة وقواعد الأربع والكتاب التوحيد كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكما ترسل في الأسماء والصفات الحموية والوسطية والتدمرية الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بعد ذلك يأخذون الكتب ذات الموضوعات المتعددة في علم العقيدة كالطحاوية وغيره. ثم قال في النحو كان بالصول الأجرمية ثم الملحة ثم القطر ثم الفية ابن مالك. ثم قال في الحديث، يعني وكانوا يدرسون في الحديث، فتكلم عن طريقة أهل الحجاز تشيخهم في الحجاز الأربعين النووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمه، منتقى الأخبار الذي شرحه
الشوكان
رحمه الله في كتابه نيل الأوضار شرح منتقى الأخبار. فالدخول في قراءة الأمهات الست، قال الأمهات، وقال منهم من يفرق بين الأمهات وأمهات، أن الأمهات لمن
غير العاقل،
أمهات
للعاقل
وأمهات لغير العاقل. أمهات الست اللي هي الصحيحين والكتب الأربعة البخاري ومسلم وداود والنساء والترمذي لماجه. وفي المصطلح نخبة الفقه لابن حجر ثم أنفية العراق، دي كده إيه المراحل التي يقطعونها. وفي الفقه مثلا، ويعجبني جدا طريقة مدرسة شيخ العمود في الأزهر الحديثة لأسباب. السبب الأول إن المدرسة تحاول أن توجد في داخلها ما لا يشرح في جامعات الأصل، ودي ميزة جميلة جدا، ميزة ممتازة جدا. السبب الثاني وهو الأهم أنها تختصر الوقت اختصارا كبيرا، فإن أنت تظل أربع سنوات ممكن أن تدرس في سنتين ما حتى تدرس في أربع سنوات. الميزة الثالثة أن القيادات المتكلسة للجامعات، أساتذة الجامعة الذين كثير منهم يعني لا يفقه حتى مادتهم التي يشرحها، هذا مش موجود في الشباب اللي بيشرح في مدرسة الشيخ العمود، أما أن تقول الشباب الذين عندهم تميز في تخصصاته ويأخذون قسطا كبيرا من العلوم الإنسانية التي حتى لا تدرس في الجامعات الشرعية في جامعة الأزهر. قال وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة شيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي أو عمدة الفقه للخلاف المذهبي والمغني إلى الخلاف العام ثلاثة لابن قدامة، وفي أصول الفقه الورقات للجويني، ثم روضة النظر لابن قدامة، وفي الفرائض يعني المواريث الرحبية وشروحها والفوائد الجلية، وفي التفسير تفسير ابن كثير، وفي أصول التفسير المقدم لشيخ الإسلام ابن تيمية أو المقدمة مقدمة أصول التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية وقدم هنا المقدم. وفي السيرة مختصر فرع السيرة، يعني تقريبا ما من كتاب في فرع من فروع العلم للشيخ محمد فيه كتاب إلا ويدرس، مع أن هناك ما هو أولى منه أفضل. قالوا في السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد عليه رحمة الله، وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم، وفي لسان العرب العناية بأشعارها المعلقات والقراءة في القاموس للفيروز بالي. يعني هنا أظن أن معظم هذه الأشياء احنا درسناها هنا، معظم هذه الكتب تقريبا يعني ما يزيد عن 80% منها درست هنا، وهذه المتون شرحت هنا، لعل يعني من الخير ان من حضر الشرح ان يراجع بعض ما شرح، فلا شك ان هذا ان شاء الله يفيده فائده كبيره. هو هنا بيتكلم كما اسلفت في اللقاء السابق ان لكل بيئه طريقه في التدريس، يعني قد ينتشر المذهب الملكي في المغرب والاندلس، يبقى في الحاله دي ايه؟ انا بدرس المذهب الملكي لانه اسهل، الناس على دراية المذهب المالكي أكثر في مصر، الشافعي أكثر في الأحناف في الهند وباكستان في بهذه السورة، بتكلم عن مذاهب الفقهية، لكن تدرس العقيدة واحد. مسألة كذلك أصول الفقه، من الناس من يدرس كتب الحنابلة ومنهم من يدرس كتب الشافعية في الأصول، يعني أصول الفقه. اللغة الطرق معروفة، والأولى والأفضل أن تتطرق إلى ما يجيده المعلم ومن انتشرت شروحه، ده الأولى والأفضل، لأن أنت المقصود أن تصل إلى العلم، أن تفهم العلم بأي طريقة كانت. ثم قال وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجهد مطول، وهذا أمر مهم. هذا أمر قد يقوم به الطالب، قد يقوم به المعلم، فائدته أنك تضع يديك على زبدة ما أراد المؤلف. يعني أنا عندي مثلا كتاب التمهيد لابن عبد البر، كتاب مجلد، طب كتب مثلا كتاب ابن حجر مثلا الفقه، هذا الكتاب لو جرد واخذت الفوائد اللي فيه في كل باب من ابواب العلم هذا ممكن ان يدرس مثلا في 3 أشهر، لكن لو قراته وانت قراءه كامله واردت ان تخرج في كتاب 3 أو 4 سنوات فتجد في غايه الاهميه ان تضع يد الطالب على الفائده التي رجاها صاحبها من الكتاب او حتى الطالب، ودي طريقه المناقشه والعرض مهمه جدا. طريقه المناقشه والعرض ان الطالب ان المعلم يطرح، ودي من اعظم طرق تربيه الملكه وتفتيح الذهن وتربيه العقل والفقه في مسائل العلم، انك تفتح مساله وتخبر الطلبه مثلا انا سنناقشها في اللقاء القادم، ناخذ ساعه نناقش مساله من المسائل، او تطرح مساله يبحثها الطالب ثم يناقشها مع اخوانه، او يجرد المعلم مساله او يجرد كتابا ويناقشه مع الطلبه. قال بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، ومرحله جرد المطولات بعد دراسه الاصول مرحله مهمه جدا، لابد لك من قراءه المطولات والاطلاع على طريقه اهل العلم واساليبهم في الكلام وما الى ذلك. كيف يظن نفسه مصباح متخصص مثلا في الفقه الحنبلي؟ بقى له 40 سنه متخصص في الفقه الحنبلي وما جردش مثلا الفقه المقدم، ما جردش الكتب الكبيره في المذهب المعروفه المعتمده في المذهب او الشافعي او ده بالنسبه للفقه، بالنسبه للغه كذلك، بالنسبه للعقيده كذلك، جلب الكتب الكبيره و كتب ابن تيميه على سبيل المثال لدرس العقيده في العصور المتاخره يعني بعد عصر الشيخ ابن تيميه مهمه جدا ان هو يجردها ويعرف كلام الرجل فيها، كذلك كتب ابن القيم والائمه اما الدعوه. قال وهكذا كانت الاوقات عامره في الطلب، ودي طريقه الطلب الشغلاء، ان يكون وقتك ونومك وشغلك وفراغك في الايه؟
في الطلب.
صح؟ تطلع معاهم رحله، تطلع ممكن تطلع مع عائلك رحله، تمسك الكتاب وتايه؟ وتقرا تجد هي رايح مش عارف ال قال ومجالس العلم في بعد صلاه الفجر وارتفاع الضحى. شوف مجالس العلم بتبقى ازاي، وتكثيف مجالس العلم فيها بركه شديده جدا، ان قاعد ساعتين الناس تصبر نفسها ساعتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، يفتح في المجالس ما لا يفتح في غيره من بركه مجالس العلم، ان الله عز وجل يفتح على الطلاب وعلى المعلمين ما لا يفتح في غيرها من الخلوات. شوف صلاه الفجر وارتفاع الضحى ثم تكون القيلوة قبيل صلاة الظهر، فأعطاك جميع الصلوات الخمس توحد الدروس، وكانوا في أدب جامد وتقدير، أدب من الطرفين، تقدير من الطرفين، عزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمه الله يشكر عن طريقة الناس عندهم، ولذا أدركوا وصار منهم في إعداد الأئمة في العلم جمع كثير، والحمد لله رب العالمين، فهل من عودة إلى آخر مقام، أصالة الطلب وما إلى ذلك. قال وفي خلو التلقين من الزغل، الأمور التي لا قيمة لها والشوائب والقدر، خلص الزغل والامور التي لا تفيد في تقدم العلم، سير على منهاج السلف. قال الحافظ عثمان بن خرزاد رحمه الله يحتاج صاحب الحديث الى قمد. صاحب الحديث شخص طالب العلم يعني بصفه، لكن هم دائما كان يجري على لسانهم كلمه ايه؟ صاحب الحديث او طالب الحديث. فإن علمت واحدة فهي نقص يحتاج إلى عقل جيد. طيب، طالب ليس عنده استعداد، وليست عنده ملكة، وليس عنده عقل جيد، وأنت تريد أن تجره من قفاه للطلب، أنت تضره ولا تنفعه بهذه الصورة؟ المعلم عنده لابد ينبغي أن يكون عنده فرصة في هذا، لأن أنت ما تنفعش في العلم، ينفعنا في حاجة ثانية. قال: ودين، فإن هذا العلم بالذات الكلام عن العلوم الشرعية بالذات لا يصلح فيها إلا صاحب الدين، ولا يفتح الله عز وجل فيها إلا على صاحب الدين، ورع الخوف والتقوى الضبط. قال وضبط وحذاقة بالصناعة، يعني خبرة ومهارة بالإيه؟ المهارة بالصناعة تيجي صناعة الحديث أو صناعة الفقه أو صناعة اللغة، تيجي من إيه؟ من الصدر، من المدرسة، من الدرس، من القراءة، من التعلم، من الأسئلة، صح؟ من قراءة المطولات، من الخوض في العلم، من تفريغ أكبر وقت للعلم. قال وحق بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت أي الذهبي الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحفظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا، ذكيا بالذات مزكى النفس، حييا عنده حياة سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد في الطلب يكفيه. طبعا 200 مجلد عند السلف حاجة مش اللي هي يعني ده حاجة مش
ابتداء،
ما يعتبرش طالب علم لسه، ما كان بيكتب يعني بيختصر ويكتب ويكتب من ورا مشايخ الائمه وما الى ذلك. 200 مجلد قال الشيخ ابن عثيمين متبسما الله المستعان ثم اكمل الفقر. ويحصل من الدواوين المعتبره 500 مجلد والا يذكر من طلب العلم الى الممات بنيه خالصه وتواضع والا فلا يتعامل. استاذ ملك ما بين مجلد الشيخ المسلمين تاني وكده انت ابو من طول العمر وكثره التدريس والفراغ التام لمثل هذه الامور وكانت البركه في عصورهم اعظم كثير. نسال الله عز وجل ان يرزقنا البركه في الوقت والعمر والعلم والبركة يعني لا تطلب إلا من واهبها سبحانه وتعالى. قال الأمر 17 تلقي العلم عن الأشياء وده أمر مهم. قلت لكم أن كثيرا من الناس يظن أن هناك من لم يتلقى عن مين؟ وهذا غير صحيح. حتى من قيل فيهم هذا فإنهم لهم أشياء وإن كانوا قلة حازم الألباني وغيره. الأصل في الطلب أن يكون بطريقة التلقين والتلقي عن الأساتير الأساتذة جمع أستاذ والمثافنة عن جلوس بركب بين يدي الأشياء والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناقض أخذ عن المشايخ والمعلم وأما الثاني يعني عن الكتاب فهو جماد يعني نسبه مش متصل لشيخ سليمان نتبع من الكتاب دون الأخذ من الأشياخ فنسبه ليس متصلا. وقد أحسنت إذا أتيت بعد الانتهاء من شرح الألفية يا شيخ سليمان. قال وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده. الزلل يذكر مع من يدخل وحده. انت لا تضبط مساله في العقيده او في الاصول او غيره. طب انت كيف تفهم ما اغلق عليك في الباب؟ الا ان كان ثم شيخ يفتح لك. قال من دخل في العلم وحده وخرج وحده، اي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. لا يستطيع ان يحصل شيء، تحتاج الى ان يفتح لك في بعض المسائل. اذ العلم صنعه وكل صنعه تحتاج الى صانع، فلا بد اذا لتعلمها من معلمها الحاذق. ثم قال وهذا يكاد يكون محل اجماع من اهل العلم تلقى عن الاشياء يعني الا من شد مثل علي بن رضوان المصري وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال القذف الذهبي رحمه الله في ترجمته له ولم يكن له شيء بل اشتغل بالاخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعه من الكتب وانها اوفق من المعلمين. ثم قال تعقيبا على كلامه وهذا غلط. لكن احنا بنقول ان الطريق طيب يعني انت انسان يعني مسؤول ان يبذل ما استطاع. انت لفيت على شيء وخلصت ومش او لم تجد شيء ممكن عندنا الحمد لله الطريقه الجديده السمع ان تسمع. طب ما انتش قادر تحصل ممكن الايه؟ الكتب هذه الحدود يعني انت تبذل ما تستطيعه ثم يمن الله عز وجل عليك بقدر اخلاصك وعملك وجهدك الذي تبذله. الامر مش واقف على حد. ما لقيتش شيء تقعد، ما لقيتش سماع تقعد، لم تجد الا الكتاب. كنحن اذا اردنا ان نميز او ان نفضل بين النسخ ما لقيتش نسخه محققه تحقيقها وبتسكت، لا تاتي بالنسخه حتى وان كان فيها بعض التصحيح وخير من لا نسخه. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الاحياء عن عدد من العلماء معللين له بعده علل منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. السادسة يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم. يعني لو أخذت العلم من الكتاب واحدة مش حوكاش تصد عن العلم. دي مش موجودة عند المعلم وهي التصحيح. لسه التصحيح تغلط في قراءة كلمة. وإذا أخطأت في قراءة الكلمة حملتها على معنى غير المعنى الذي أراه ده هو المصنف. يبقى ضيعت المعنى، غيرت المعنى شيخ عبد الرحمن. من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر تنتقل من سطر لسطر غصب عنه. صح؟ فتفهم الكلام على غير وجهه، وقلة الخبرة بالإعراب، يعني وجوه الكلام، أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، ممكن يكون أشعري، أو معتزلي، أو جهمي، فيدخلك ويسقطك هذا السم دون أن تدري، وثقة من نسخ، ورداءة النقد، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، غريب جدا إن إيران اليومين دول عمالة تلم في المخطوطات اللي موجودة في العالم بصوره غير طبيعيه. وخط مبادئ التعليم وذكر الفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعه والفاظ منانيه لم يخرجها الناقل من اللغه كالنورس. هذه كلها معوقه عن العلم. يعني يريد ان يقول لك ان المعلم يفتح لك ما لا تستطيع ان تاخذه من الكتب. وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم والمعلم يختصر لك الزمن اختصارا. يعني ممكن يقعد يبحث في مساله ثلاث اربع سنين يديها لك في قعده. صح؟ فده اختصار شديد للذنب. ودي ميزه التعلم على الايه؟ يمكن انت عشان توصل للمساله دي من الكتب تقعد تجمع كتب وتبحث المساله وتعيد الخبره التي خاضها هو. تقعد انت كمان ثلاث ايه؟ سنوات. وانت ينبغي ان تبدا من حيث انتهى شايف يعني المفروض تزود عليه، مش المفروض انك تبدا من حيث ايه بدا. قال فهذه كلها معروفه عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. واذا كان الامر على هذه الصوره فالقراءه على العلماء اجدى وافضل من قراءه الانسان لنفسه. قال وهو ما اردنا بيانه. قال الصفدي ولهذا قال العلماء لا تاخذ العلم من صحفي، يعني صحفي ولا مصحفي يعني واحد بياخذ واحد مصحفي اللي هو بيقرا القران لوحده كده دون التلقي يعني الاشياء صح. وذكروا نوادر لائمه حتى القراءه في هذا، لا تقرا القران على من قرا من المصحف ولا الحديث غيره على من اخذ ذلك من الصحف دون معلم. يعني لعل التشديد في القديم على هذا ليس
ليس كالحديث
لطباعه الكتب والنقط وضبط الكتب والضبط الشديد جدا الذي يصعب معه الايه الخطا. والدليل المادي القائم على بطلان نظره ابن رضوان انك ترى الاف التراجم والسير على اختلاف الازمان ومر الاعصار وتنوع المعارف مشحونه بتسميه الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك يعني من الاخذ عن الاشياء ومستكثر. وانظر شذره من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الالوف كما في العزاب من الاسفار لراقمه، وكان ابو حيان محمد يوسف الاندلسي اذا ذكر عنده ابن مالك يقول اين شيوخه؟ كان دم العيوب عنده، مالوش شيوخ، اين شيوخ؟ هذا في حد ذاته يعني مأخذ ينبغي ان يرد على صاحبه فيه. ان كان الرجل صاحب علم وشهد له بهذا وصاحب حجه وصاحب بيان لا يقال اين شيوخ، صح؟ يعني هي القضيه مش قضيه شيوخ، وقد يكون صاحب شيوخ والشيخ لا حصر له مع ذلك خصيم الفهم بليد لا يكاد يبين. قال الوليد كان الاوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير اهله. عارفين جماعه بتوع الفيسبوك وتويتر والفي كي التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان علمهم كله من ايه؟ وبيرد كتير وبعد بس ما عندوش مساله اهم وليل ونهار قدام الايه؟ قدام النت وهذه المواقع. يعني الموقع ده اثرت خللا كبيرا في الساحه العلميه، خلل رهيب. اهو هاشتاج كده صغير ممكن هو يخش عليه ياتي بكل ما كتب في الهاشتاج ويبدا يكون وجهه نظره من هذا دون فصل علم. قال لو كان الاوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه ايه؟ غير اهله يعني ليس منه. صحيح سالت شباب. ثم قال وروى مثلها ابن المبارك عن الاوزاعي، ولا ريب ان الاخذ من الصحف وبالاجازه يضع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شيء، ما كانش فيه الفتحه والضمه والكسره والسكون ولا كان في النقط، فتتصحف الكلمه بها بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الاخذ من افواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم. الاولى للمعلم الذي يعلم ويريد ان يفيد طلبته ان يبحث وان يكتب ما وصل اليه بحثه، وأن يلقي ذلك مكتوبا بعد ذلك على الطلب. مجرد الكلام من الذهن فيه من الأخطاء والأخطار ما لا يحصل. ليه؟ لأن يحصل في الذهن الإيه؟ نسيان، يحصل الوهم، يحصل الخطأ. ولذلك يقول أحمد حتى حدثنا قوم من كتبهم وقوم من كلامهم ومن حفظهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أكثر. للطالب يقول أن الطالب ملوش أن أنت وماله هو، الطالب مش جاي يقص ذكائك ولا يجوز فهمك ولا يجوز حفظك، الطالب يريد المعلومه صافيه دون خلل. قال ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمه له ولبعضهم، من لم يشافه عالما باصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. وكان ابو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم، وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من
تهم
تهم الحكيم. عارفين التحمار تهم الإيه؟
طالع
قال حمار الحكيم تهم لو أنصف الظهر
كنت أنصف.
فأنا
جهلي جهلي جهل
بسيط وصاحبي جهله مركب. قال الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيبة ثراه، الأمر الثامن عشر رعاية حرمة الشيخ. قوله رعاية حرمة الشيخ ولم يذكر كبير السن صغير السن كثير العلم وقليل العلم، طالما أنك اقتضيت أن تجلس إليه وأن تتعلم منه فهذا له حرم وله أداب ينبغي أن تتبع معه. قال: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، دي المقدمة، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلاق لتأمن من العقار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. كلمة رعاية حرمته هتخش في إيه؟ حرمة المال، حرمة العرض، ها؟ حرمة إيه تاني؟ المال، العرض، الحرمة المادية والمعنوية. ألا تمس إليه ما لم يقله، ألا تتقول عليه، ألا تذمه، ألا تتنقص منه. قال: بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفير. وكان بعضهم إذا خرج إلى معلمه اجتهد بأن يقول: اللهم أخفي عني عيب معلمي، لأن لو عرف عيبه طبعا لا أحد يخلو من العيوب، كلنا عيوب وآفات، وإذا اطلع منك على عيب اثنين ثلاثة الأصل أن يفضي الطرف، طب لما قدرش يفضي الطرف عن هذه العيوب يشوش ذلك عليه بقى يقفل عليه إيه؟ المحاسن اللي أنت ممكن تقوله لك. قال: فليكن شيخك محل إجلال، يعني احترام منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخ. مجامع الآداب بصفة عامة في جلوسك معه، مسألة الجلوس ومسألة التحدث والتخاطب لعل العرف له فيها مدخل كبير. يعني ممكن في بقى من البدايات تلاقي المدرس جنب الطالب اللي كان حاطط رجله على رجله وبعدين هو يرى ان هذا من العادي، بيعته يعني لا ترى ان هذا فيه اشكال. وحسن السؤال، اذا سالت تسال بايه؟ احيانا هتسال بغباء، بتحدي، بكذب. يبقى المعلم لما يجي يسمع السؤال ده يحصل ايه؟ يضيق صدره، قد تلتبس عليه المسائل، قد لا يحب ان يفيده فيمنع الايه؟ يمنع الفائده عن نفسه، مش ده حصل؟ هو احيانا بعض الناس لا يجلس المجلس الا لاجل ان يظهر شيطان قوي، نفسه قوي، على ان يظهر ايه؟ ضعف المعلم، ان يظهر قوته، ان يظهر مكانته. فهذا مع الاسفاف وقله الادب فيه من عدم الاخلاص ما فيه وعدم التصرف. قال: وحسن السؤال، اذا سالت تسال بحسن. حسن السؤال معناه انك لو هو غضبان، لو متضايق، لو مشوش، كثير من المسائل قد تكون انت يعني كما يقال قتلتها تحتك، لكن انت في موطن لا تستطيع ان تجيب فيه. خلاص ما تلحقش عليه، تقول له لا جاوبني، وبعد ما تطلع ما تقول ما اعرفش، اسالت سؤالا فظهر لي انه ليس في عير ولا نفير، ليس في كثير ولا قليل. قال: وحسن السؤال والاستماع، اسال. وطبعا المعلم كذلك له ادب، ينبغي ان يسمع جيدا ثم بعد ذلك يجيب، يسمع وياخذ بمجامع السؤال ويحاول ان يحد باركان السؤال ويحاول ان يرمي الى ما يريده الطالب ثم بعد ذلك يجيب. قال: والاستماع وحسن الادب في تصفح الكتاب، وكان بعضهم لا يرى هكذا، لا يرى انه يجوز ان يفعل هكذا امام المعلم، يعني ان يتصفح الكتاب بصبر كده يعني امام المعلم. هذا كان افعاله الشافعي مع مالك رحمه الله تعالى، والربيع مع الشافعي، الشافعي نفسه قال: ما جرؤت ان احتسب الماء امام ما عندوش جرأة أن هو يحتسب الماء أمام الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان صاحب هيبة عظيمة. قال: وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول. التطاول قد يكون بنظرة، قد يكون بهمسة، قد يكون بكلمة، قد يكون بثرثرة، صح؟ قد يكون بفعل، قد يكون بقول، قد يكون بيقول لك بنظرة عين، هكذا التطاول. والمماراة أمامه، المماراة يعني الجدال فيما لا طائل تحته ولا فائدة منه، وعدم التقدم عليه بكلام، كلام شائب أو مثير، إنصار سقافة ولا تسر أمامه، أو إكثار الكلام عنده، لأن فيه إرهاق له وتعب، قد يستحي منك ولكنه يرهق ويتعب، أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود. طبعا كلمة التجنب الإكثار من السؤال ليست على إطلاقه، قد يكون في وقت هو صدره فيه متسع، يريد أن يواحي، يريد أن يناظر، يريد أن يعلم ويتعلم، فمفيش مانع، لكن لو الأمر لا يستدعي لا ينبغي لك أن تكثر من الهضر، لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور، لأن الناس هي أعلم، أنت عايز تتكلم عايز تحسسهم أن أنت إيه؟ أنك شيئا، أنك شيء مرفوع، وأن أنت حاجة كبيرة وبتاع، وأن أنت تتكلم وتاخذ وتدي مع الشيخ وتفتح عليه وما إلى ذلك. فهذا يجب لك الغرور، ترى الغرور معناه عدم الإخلاص وعدم التجرد، فإن هذا يجب لك الغرور، ومع ذلك هو يجب له الملل، يمل منك فيمنع عنك بعض علمك. قال ولا تناديه باسمه مجردا. كلمة ولا تناديه باسمه خضع للعرف، يعني مش معنى كده انك تناديه باسم ما حصلش انك تيجي في شيخ من المشايخ الشافعية كل مالك يا مالك له يا إمام يا أبا فلان، كان عندهم يكثرون من التكنية يا أبا فلان يا شيخ بهذه الصورة، لا تناديه باسم مجرد أن هذا من تحقير الشيخ أو مع لفظه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، وما رأيت أحدا تطاول إلا وتطول عليه وحط من شيخه إلا وحط منه تلاميذه. دي ليه؟ لأن هذا يكون استخدام من جنس العمل، هو فتح الله عز وجل عليك بإيه؟ مثلا يعني مثلا الشيخ مصطفى العلي حفظه الله، كل الإخوة اللي تكلمت فيه وجدت الطلبة طلباتهم يفتخرونهم افتقارا، والرجل فتح عليك كان سببا في الخير لك وأخذ بيديك وفتح لك مكانه، فتح لك بابه وفتح لك مكتبته وفتح لك داره ورعاك ومن الله عز وجل عليك بسببه، أو ما علاقة به فقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخان، فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب. أنت أنت طمنت عنك كذا، طمنت وقت كذا، إذا انتشر ويكتب. أو تناديه من بعد من غير طلب. طبعا وإن كان هذا لا ينبغي مع الطالب، لكن لا ينبغي للشيخ كذلك أن يستنكر كثيرا. يعني التجرب والإخلاص يقتضي أنك تفوت مثل هذه الأمور، وإنسان يضغط على نفسه ويعلم نفسه الايه المرونة والتواضع مثل هذه الأمور. ممكن الإنسان لا يقدر أن يجد عنده في المس خيط الأدب وتطور متجاوز، فمثل هذا هترميه، محتاج أنك تطوعه وتأخذ بيديه إلى أن يسير على الطريق. ده مقتضى الرحمة في العلم. قال وانظر إلى ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم بقوله، ده بقى مفيش فيه كلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، هذا الأدب مأخوذ منها. وكما لا يليق أن تقول لوالدك بالأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجزم بك مع شيخك. يقول إن ما ينبغي لك أن تلتزمه مع أبيك فهو مع شيخك أو جدك. والتزم توقير المجلس، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور. صح؟ واحد بعد سمعت شيخ بس واللي قاعد يتوب يفرق عينيه ويفرق وجهه يحصل لشخص، يعني هذا بايه؟ او اللي بيجلس بالساعه ده كله بايه؟ بتقول له يا عم محمد اخطاء انت يعني املتنا فصدقت علينا، بس انا مش كده، مش بالصوره دي، يعني كان راجل عجوز ممكن يكون ولا اثنين احترم نفسك. قال والتزم توقير المجلس واظهار السرور من الدرس حتى ولو لم تستفد والافاده منه، واذا بدا لك خطا من الشيخ او وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمك، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ في حد محال أن تجد من لا خطأ له، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. قال رحمه الله واحذر أن تمارس معه ما يضجره، يعني ما يجعله يمل منك، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب. من أجمل يعني ما مولد حرب الأعصاب إنك عملت حرب الأعصاب تكون بين الخصوم بين الأعداء، ليس بين والد ووالده، ليس بين معلم ومتعلم، تعملت حد تفتح عليه خلاص حتة تجيب له حتة من تحت الدعوة هكذا بهذه الصور، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، وتفضل طول الدرس تلعب بأعصاب بهذه الصور. طبعا قديما كان بعضهم يأكل من فعل ذلك بقدمه. عارفين قصة أحمد بن حنبل واحد من معين؟ كانت مع مين؟
مال بن علي.
لا كانت مع الفضل بن دكين. مع الفضل بن دكين
هو كان الشيخ،
كان فعل الفضل بن دكين، وكان الفضل بن دكين لا يحدث الا من كتاب، وكان كان ياخذ اجرا على التحديد.
هم كانوا ثلاثه،
هو احمد احمد بن يحيى، احمد بن يحيى
محمد بن سالك القطان.
لا لا، يحيى يحيى القطان، كان احمد بن حنبل ويحيى بن معين، احمد بن معين واحمد واحد ثالث، احمد ثالث فلان. وهو يحيى بن معين كان شديد التحري جدا، ويريد ان يعرف عمن ياخذ، بياخذ من مين يا ترى؟ فالرجل تركهم وترك لحاجه الله، ذهب لحاجه الله وساب كتاب معه. فجاء يحيى بن معين حذف جزءا من الاجزاء او زود ناقص لقطه نص في الكتاب يعني. فقال له احمد لا تفعل، يعني ده مش من باب الادب والكلام ده، فقال لا بد ان اخرج. عايز اعرف الراجل ده فعلا بيحدثنا، هو يريد ان يستوفق لحديث رسول الله، هو مش عايز الادب. والثالث فلما جاء الفضل بن دكين وقرأ عليه احمد او قرأ عليه وقرأ الكتاب وجد فيه حذفا وزياده ونقصا، فنظر الى احمد قال مثلك لا يفعل هذا. الراجل ولا يعرف انت طيب وادب. ونظر الى الثالث
فانت صغير،
قال لا انت ما دماغك ما بيبانش، ولم عرف عليها الا هذا ورفثه من الدكان فوقعه على الارض، رفثه بقدمه. ولم ارى فلما لامه احمد بيذكره المكتوب انا اقول لك لا تفعل، قال لرفثته هذه احب الي من رحلتي، لان رفثته دي علمتني ان الراجل ايه مثقل للكتاب، وده اللي يهمني من المساله كلها، لرفثته هذه احب الي من ايه من رحلتي هذا صلى الله عليه وسلم.